شم اللاشة. إيه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
لا أدخل مباشرة في الرسالة. صحيح. أسأل الله الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم.
أسأل الله الكريم.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن
يتولاك.
أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن
كنت
كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطى
شكر
أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء ثلاثة عنوان سعادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الرسالة الثانية من هذه السلسلة، وهي رسالة القواعد الأربع. وهذه الرسالة وهي القواعد الأربع من أعظم رسائل الشيخ مع اختصارها، فهي رسالة مهمة، وتأتي أهميتها بمعرفة ما يضادها، ما يضاد هذه القواعد الأربع. فالإخلال بهذه القواعد الأربع أو عدم ضبطها يوقع في اللبس العظيم، لأن هذه القواعد الأربع تتعلق بحال المشركين ومعرفة حال المشركين وحال الموحدين، فمن ضبطها عرف الشرك واستطاع الحكم على المشرك. فمضمون هذه الرسالة معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، ما القاعدة في التوحيد وما القاعدة في الشرك، لأن هذا الأمر العظيم حصل فيه اللبس والخلط العظيم. ومن مميزات هذه الرسالة أنها مأخوذة من الكتاب والسنة، لم يأتي بها الشيخ من قبل نفسه، بل بناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم، أو قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ابتدأ الشيخ هذه الرسالة كما هو شأن الشيخ في رسائله بالدعاء للمتعلم، وهذا دليل على رحمة الشيخ بالمتعلمين وشفقته عليهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا الذي ينبغي أن يسير عليه المعلم، أن يدعو للمتعلمين وأن يرحمهم وأن يشفق عليهم، وأن يكون مقصوده إخراجهم من الظلمات إلى النور. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهذا فيه توسل إلى الله جل وعلا بعظمته وكرمه وربوبيته للعرش، توسل إلى الله جل وعلا بكرمه وربوبيته وعظمته وربوبيته للعرش. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وهذا من أعظم المطالب، أن تنال ولاية الله جل وعلا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا كنت لله وليا اتضح لك طريق الحق من طريق الضلال والباطل، ونلت مرضات الرب سبحانه وتعالى، ولم ينلك لا خوف ولا حزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. يجعلك مباركا أينما كنت، يعني يجعل فيك البركة في أي مكان كنت فيه. وهذا من أعظم صفات المؤمنين وطلبة العلم، يجعل الله فيهم البركة. قال عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. فالمبارك يتعدى نفعه للآخرين، وهذا من أعظم المطالب، تعدى النفع للآخرين. ما يكون النفع محصور عليك أنت، بل يكون عليك وعلى أهل بيتك وعلى إخوانك وعلى الناس عموما. ومن أعظم البركة هو تعليم العلم الشرعي وبث العلم الشرعي. لذلك يقول ابن القيم: إن بركة الرجل تعليمه الخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. هذا من بركة الرجل، من بركة طالب العلم. وهذا ما دعا به الشيخ، قال: إن يجعلك مباركا أينما كنت، وإن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاث أشياء: يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذا واحد، والشكر يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالاعتقاد. أن اشكر لي ولوالديك، اعملوا آل داود شكرا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالمؤمن إذا رزق بالنعمة شكر الله جل وعلا وتبرأ من الحول والقوة، هذا ديدن المؤمن، هذا واحد. وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر بأنواع البلايا، المؤمن في هذه الحياة الدنيا معرض للبلاء، الامتحان والمصائب، فيبطن الإنسان نفسه على الصبر، فالصبر عاقبة حميدة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأمر الله جل وعلا نبيه بذلك، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والصبر انقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، فالطاعة تحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى بذل وإلى إرغام نفس. والثاني صبر عن معصية الله، فالمعاصي تحتاج إلى أن تصبر عنها، لأن النفس أمارة بالسوء. لذلك جاء في الحديث أن الجنة حفت بالمكاره، ما تستطيع دخول الجنة حتى تتغلب على هذه المكاره، تحتاج إلى صبر. والنار حفت بالشهوات، شهوات عظيمة، إذا أقدمت على الشهوة ثم الشهوة قد تكون أو يكون مآلك إلى أين؟ إلى النار، فتصبر عن هذه الشهوات. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. أعظم هذه الأنواع هو الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن قال: إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. فالموفق إذا جاءه الخير من الله جل وعلا شكر الله على ذلك، وإذا جاءه أو جاءته المصيبة من الله جل وعلا فإنه يصبر على ذلك. وهذا هو ديدن المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال وإذا أذنب استغفر، وهذا الأمر الثالث. إذا أذنب المؤمن فإنه يقبل على ربه ويستغفر الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالمؤمن محتاج إلى أن يعود نفسه على الاستغفار والتوبة. لا يسلم أحد من الذنب، لكن من نعمة الله عليك أن جعلك هذه العبادة العظيمة، كل ما أذنبت تقبل على الرب، تستغفر الرب سبحانه وتعالى حتى يمحو الله عنك هذا الخطأ هذا السوء. ولا تيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ما الثلاث هذه؟ ما هي؟ الأولى إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال هذه عنوان السعادة، والعنوان هو ما يدل على الشيء. هذه السعادة الحقيقية، لأن المؤمن يتقلب بين ثلاثة أشياء، يتقلب بين ثلاثة أمور: نعمة واصلة من الله سبحانه وتعالى. فالواجب تجاه النعم ما هو؟ أن يشكر الله عليه. وأعظم النعم نعمة التوحيد. والثاني مصيبة حاصلة، مصيبة حاصلة لابد، والواجب تجاه المصيبة وش هو؟ أن يصبر على ذلك. والثالث سيئة مفعولة، فالواجب تجاه هذه السيئة ما هو؟ أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هو عنوان السماء. ما يوفق لهذه الثلاث إلا القلة من عباد الله، سأل الله يجعلني وإياكم منهم. ثم قال، وهذه المقدمة اللي ذكرها الشيخ مأخوذة من ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، ثم قال
اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
قال اعلم أرشدك الله لطاعته. قلنا أن الشيخ يأتي بمثل هذه الكلمة في رسائله، اعلم أرشدك الله، اعلم أنه يجب علينا كذا وكذا، وهذا للتنبيه وحث الطالب على العلم، حث الطالب على العلم، فيجتهد الإنسان في تحصيل العلم ويتنبه لما يلقى إليه. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك أي هداك ووفقك للرشد، وهو العلم النافع والعمل الصالح. أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي فعل المأمور واجتناب المحظور. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية، الحنيفية مأخوذة من الحنيف، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، سمي الحنيف حنيفا لاتباعه ملة إبراهيم واستقامته على هديه. هذه الحنيفية هي عبادة الله جل وعلا مخلصا له الدين، كما جاء عن الفضيل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال إيش؟ أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. فلا بد من هذا. وهذه الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، وأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الحنيفية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قال أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن هذه الحنيفية هي لا إله إلا الله نفي وإثبات. فالمراد إخلاص العمل كله لله، إخلاص العبادة كلها لله جل وعلا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله جل وعلا إلا للعبادة، الله خلقك للعبادة، ووعد بالمغفرة والجنة إذا عبدته وأطعته، كما جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله: قال حق الله على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا عبد العبد ربه حق العبادة فسيغفر الله له ويدخله الجنة. هنا قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، وقلنا أن الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. هل معنى هذا أن من قبل إبراهيم ليسوا على الحنيفية؟ من قبل إبراهيم من الأنبياء، هل معنى أنهم ليسوا على الحنيفية؟ هم على الحنيفية، لأنهم مستقيمون، مستقيمين على إيش؟ على التوحيد، على الإخلاص، مقبلين على الله. لكن الحنيفية وضيفت إلى إبراهيم، قيل لأن الله جل وعلا لم يجعل أحدا ممن قبل إبراهيم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة، كالذي فعله من ذلك بإبراهيم، ذكر ذلك في ذكر ذلك الطبري. إذن أضيفت إلى إبراهيم دون غيره، لأن الله جل وعلا لم يجعل أحدا ممن قبل إبراهيم إماما لمن بعده إلى قيام الساعة، وإنما جعلها لمن؟ لإبراهيم، جعلها لإبراهيم إلى قيام الساعة، جعلها باقية في عقبه. ثم قال:
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحاط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار.
طيب لا، خلي هذه، في نقص عندنا. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال هنا: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، لابد أن تقر بهذا وتوقن بهذا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلقك إلا للعبادة. إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. لو فقد التوحيد كانت وبالا على صاحبها، كانت شركا وتنديدا، واضح؟ ولذلك العمل لا يصح إلا بشرطين، أي عمل وأي عبادة لا تصح إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إخلاص العمل لله دون ما سواه، هذا واحد، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب الإخلاص وقع الإنسان في ماذا؟ في الإشراك، وإذا ذهبت المتابعة وقع الإنسان في البدع والإحداث، في البدع والإحداث. لذلك يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. إذا لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. طيب التوحيد ما هو؟ التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، واضح؟ ونعلم من هذا أن التوحيد على ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فتقر بذلك وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فمن أقر بذلك فقد وحده توحيد ربوبية، وهذا كان يقر به كفار قريش وغيرهم. ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، واضح. وما أنكر هذا إلا شذاذ الخلق، ومن أنكره على سبيل المكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت، يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. إذن هذا النوع الأول توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي في الدخول في الإسلام. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فما تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا عليه، وغير ذلك من العبادات. وهذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، هذا الذي حصلت الخصومة بسببه بين الأنبياء وبين أقوامهم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد. فهنا قال لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد، لا بد أن تكون حال فعلك للعبادة موحدا لله لا ترجو سواه، واضح. ثم قال، وهذا مثال تقريبي، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، الصلاة ما تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لو لم يكن متطهرا لم يقبل منه هذا العمل، لم تقبل صلاته. وإذا قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الإنسان إذا كان متطهرا ثم أحدث وش يحصل؟ بطلت صلاته. كذلك العبادة إذا دخلها الشرك بطلت العبادة، يكون مشركا لله جل وعلا. وهذا المثال من باب التقريب، وإلا فأمر التوحيد أعظم من أمر الطهارة، أعظم من أمر الطهارة. وأن الإنسان إذا وقع في الشرك واختل هذا التوحيد فإنه بالإجماع يكون إيش؟ كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين. ثم قال بعد ذلك
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله،
وإذا عرفت أن الشرك إذا خالط
العبادة
أفسدها
وأحاط
وأحبط العمل
وصار صاحبه من الخالدين في النار.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي إيش؟ كمل. وهي الشرك بالله.
أي وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
طيب، قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فالشرك إذا دخل العبادة وخالط العبادة أفسدها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وصار صاحبه مخلدا في نار جهنم. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. إذن أهم ما عليك معرفة إيش؟ معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. هنا شبه الشرك كأنه شبكة، شبكة الصيد هذه، واضح؟ كأنها مصيدة، واضح؟ من وقع في هذه المصيدة وش يحصل له؟ يهلك. كذلك هذه الشبكة الشرك، من وقع فيها هلك، خسر الدنيا والآخرة. وهنا شبه هذا الشرك بالشبكة، من وقع في الشبكة فإنه يهلك، كذلك من وقع في الإشراك فإنه يهلك ويخسر خسران العظيم، إن أشركت لا يحبطن عملك تكونن من الخاسرين. قال: وهي الشرك بالله جل وعلا الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك، من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل ما دون الشرك وتحت إيش؟ مشيئة الرب جل وعلا، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وهذا بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثم مآله إلى أين؟ إلى الجنة. أما الإشراك إذا أشرك فإنه يخلد في جهنم أبد الآبدين. إذن هذا يبين لك خطورة إيش؟ الشرك، وعظيم أمر الشرك، وهذا يوجب لك أن تنتبه لأمر الشرك وتحذر من أمر الشرك، لا بد من هذا. وذلك قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. إذا مما يبين لك حقيقة الشرك، معرفة الشرك، معرفة التوحيد، هذه القواعد الأربعة المأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن عرف هذه القواعد الأربعة اتضح له إيش؟ اتضح له التوحيد، وعرف التوحيد، وعرف الشرك ودين المشركين، قواعد عظيمة جدا لا بد من معرفتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا أحدنا كمل.
القاعدة الأولى أن
تعلم
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق المدبر، أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك
السمع
والأبصار ومن
يخرج الحي
من الحي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
القاعدة الأولى ومفاد هذه القاعدة، المقصود من هذه القاعدة، بيان أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، هذا واحد، هذا المقصود من هذه القاعدة. اثنين، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، هذا أمر عظيم. إذن لابد أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وإلى آخره، وأن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام. ومما ينبه له أن هناك فرقا بين إقرار الكفار وإقرار الموحدين بتوحيد الربوبية. إقرار الكفار هو إقرار في الجملة، وأما إقرار الموحدين فهو إقرار تفصيلي، ولذلك تجد هناك خللا عند أهل الشرك في توحيد الربوبية بخلاف أهل التوحيد، لكن في الجملة هم يقرون بتوحيد الربوبية بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت وغير ذلك. قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وهذا هو توحيد إيش؟ الربوبية. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية، واضح، الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين قومهم. إذا ما يمكن أن تدخل بالتوحيد إلا إذا قررت بتوحيد إيش؟ الألوهية، واضح. إذن ليس الإقرار بتوحيد الربوبية هو المقصود، وإن المقصود هو الإقرار بتوحيد الألوهية. فإذا أقر بتوحيد الألوهية فهو ضمنا مقر بتوحيد إيش؟ الربوبية، بتوحيد الربوبية. ومن هذا نعرف الخلل عند أهل الكلام عندما فسروا كلمة التوحيد بتوحيد إيش؟ الربوبية. يقول: لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، معناها لا خالق إلا الله. هذا الكلام باطل، وإنما معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمن أقر بذلك فهو ضمنا يقر بأن الله الخالق الرازق المحيي، لأنه ما عبده إلا وهو في قراءة نفسه يفرد الله جل وعلا بربوبيته فيقر لله بذلك، ليس كذلك؟ ثم قال: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا ربوبية كلها فعال الله. أم من يملك السمع والأبصار، هذا ربوبية. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا ربوبية. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن يقرون لما يقرون، يقرون بربوبية الله. فقل: أفلا تتقون؟ إذا كنتم تقرون بأن الله الخالق الرازق المحيي فيجب عليكم أن تفردوا بماذا؟ بالألوهية، بالعبادة. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على إيش؟ على الألوهية. إذا كنت تقر بأن الله الخالق الرازق المحيي فيجب عليك أن تفرده بماذا؟ بالعبادة، تفرده بالعبادة. إذن هذه القاعدة الأولى. هذه القاعدة وش خلاصتها يا إخوان؟ أن كفار قريش كانوا يقرون بإيش؟ بتوحيد الربوبية، وأن هذا لم ينفعهم، لأنه لابد من إيش؟ من توحيد الألوهية، من توحيد الألوهية. وأيضا يستفاد من هذه القاعدة خطأ من فسر كلمة التوحيد بالربوبية، بأنه لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله. وأيضا في هذا الرد، هذه القاعدة فيها الرد على من زعم أن كفار قريش كان شركهم في إيش؟ في ربوبية الله. هذا قاله بعضهم، بعضهم يقول أن كفار قريش ما كفروا إلا لأنهم أشركوا في الربوبية. هذا باطل، هذا مصادم للقرآن الكريم، لأن الله أثبت أنهم يقرون بربوبيته. إذن إشراكهم في ماذا؟ كان في ألوهيته. وهذا يقولهم من يريد أن يزين عبادة عباد القبور في هذا الزمن، يقول هذا كله هو شرك كفار. يقول: لا، كفار قريش كانوا يشركون في الربوبية، هؤلاء لا، ما يشركون في الربوبية. نقول: هذا هو هذا سواء بسواء، واضح. ثم قال:
ثم قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
قال القاعدة الثانية، هذه القاعدة الثانية فيها بيان السبب في إشراك المشركين، ما السبب الذي أوقعهم في الشرك. السبب هو أحد أمرين: طلب القربة أو طلب الشفاعة؟ طلب القربة أو طلب الشفاعة؟ طلب القربة رد الله عليهم بقوله: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني أولياء يصرفون لهم العبادة ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذا ما نعبدهم، يصرحون بهذا، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا، فقط يقربونا إلى الله. قال الله جل وعلا إيش؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن كذبهم الله جل وعلا وحكم عليهم بالكفر. واضح؟ هذا الأمر الأول، طلب القربة. الثاني طلب الشفاعة، فهم يقولون ما نعبدهم إلا إيش؟ الأمر الثاني الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم لا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن حكم عليهم بماذا؟ بالشرك. واضح؟ حكم عليهم بالشرك. إذن هذه القاعدة العظيمة فيها بيان حال المشركين في عبادتهم. ما مقصدهم من الآلهة التي جعلوها مع الله؟ ايش مقصدهم؟ مقصدهم انهم يعبدونها اما على جهة القربة او على جهة ايش؟ الشفاعة، وعلى جهة الشفاعة. وهذا هو ايضا مسلك عباد القبور اليوم. اي قبوري الان، اي قبوري تأتي اليه تقول يا أخي لا تعبد هذا، يقول لا أنا ما أعبده، أنا أجعل فقط وسيط بيني وبين الله جل وعلا، رجل صالح ولي من الأولياء، أجعل واسطة بيني وبين الله. نقول هذا هو شرك كفار قريش، هذا هو نفس ما ذهب إليه أهل الإشراك الأوائل، وذلك كفرهم الله جل وعلا واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم و أموالهم، حكم عليهم بالنار. هذه قاعدة عظيمة تبين لك حقيقة شرك المشركين، وأنه إما على جهة القربة أو على جهة إيش؟ الشفاعة. ما يقول أنها تخلق وترزق مع الله، لا يقول إحنا نعلم أنها ما تنفع ولا تضر، لكن مجرد واسطة بيننا وبينها، تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. إذن قال انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا الا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى، هذا الدليل على انهم اتخذوهم لاجل القربة، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم، هم يصرحون بهذا، الا ليقربونا الى الله زلفى، ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ثم حكم الله عليهم بحكمين، ما هما؟ انهم كذبة وأنهم إيش؟ كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، كاذب كفار. قال ودليل الشفاعة، دليل الشفاعة، إذن قلنا إما على طريق القربة وإما على طريق إيش؟ عن طريق الشفاعة، هذا شركهم. الذي يدل على الشفاعة قوله تعالى ويعبدون، قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ويقولون هؤلاء الشفعاءنا عند الله. رد الله عليهم بماذا؟ بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرك، أنزهه عن هذا العمل القبيح وعن هذا الإشراك الذي أشركتم به. وحكم عليهم بالشرك، حكم عليهم بالإشراك. واضح؟ إذا من قال مجرد قربة، طلب القربة أو قال الشفاعة، نقول هذا هو الشرك المشركين الأوائل. واضح؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان. وهذا من الأمور المهمة. الآن عندما تقرأ في القرآن تجد فيها آيات تثبت الشفاعة، وفيها آيات تنفيذ الشفاعة. يأتي أهل الباطل يلبسوا على الناس، يقول كيف هذا؟ هذا في تناقض القرآن، في آيات تنفي الشفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا نفي للشفاعة. وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك. إذن هذه كلها فيها نفي للشفاعة. تأتي الآية الأخرى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيها إثبات إيش؟ الشفاعة. فيأتي يعني العامي أو بعض أهل الضلال ويلبس على العوام وعلى غيرهم، نقول لا، الشفاعة شفاعتان، هذه مهمة جدا، شفاعة منفية وهي ما نفاها ربنا جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وشفاعة مثبتة، شفاعة مثبتة. قال هنا الشفاعة شفاعتان منفية، ما هي المنفية؟ قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا بد من هذا القيد، فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يأتي للميت ويقول إيش؟ اشفع لي، أو ينادي الغائب ويقول اشفع لي. أما الحي فلا بد أن يكون قادرا، أما لو كان غير قادر فيدخل أيضا في إيش؟ في هذا الأمر. لو تأتي إلى إنسان حي وتقول له اشفع لي في دخول الجنة، هذه أيضا من الإشراك لله جل وعلا، واضح؟ لكن لو تأتي للحي الحاضر القادر تقول اشفع لي عند المدير، هذه من الشفاعة إيش؟ من الشفاعة الجائزة، واضح؟ إذن قال هنا إيش؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن هذه الشفاعة المنفية تطلب من غير، إما أن تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون هذا الغير حيا أو ميتا، فإن كان ميتا أو غائبا فهذه كلها من الشفاعة المنفية التي من وقع فيها فقد وقع في الإشراك، واضح؟ وإما أن تكون من حي، فإما أن يكون قادر أو غير قادر. إذن هذه الشفاعة المنفية، قال ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشفاعة بمعنى إيش؟ طلب الدعاء، بمعنى طلب الدعاء. الشفاعة هي الطلب، الشفاعة هي الطلب. طيب، ثم قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هنا دليل على ماذا؟ على الشفاعة إيش؟ المنفية، قال ولا شفاعة. وكذلك ما جاء في الآيات الأخرى، قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وغير ذلك. قال والشفاعة المثبتة، هذا النوع الثاني، الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، هي التي تطلب من الله تعالى، كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله هنا هي التي تطلب من الله، لا بد أن نضيف هنا، نقول ولا بد من توفر شرطين، لا بد من شرطين. الأول إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له، لا بد من هذا، إذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له. والآية اللي ذكرناها قبل قليل جمعت الشرطين، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد إيش؟ أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع المشفوع له. إذن نستفيد من هذا، قلنا أن الشفاعة شفاعتان، إما منفية وإما مثبتة. المثبتة هي التي تطلب من الله، لكن لا بد فيها من شرطين: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضاه عن المشفوع له. واضح؟ قال بعد ذلك: والشافع مكرم بالشفاعة. الشافع مكرم، يعني ليش جعل الله هناك شافع يشفع يوم القيامة؟ من باب الإكرام له، من باب الإكرام له ورفع درجته، وإن الله قد يغفر له من غير شفاعة الشافعين، لكن هذا لأجل أن يكرمه ويعلي من شأنه ويرفع ذكره. قالوا المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. هنا ذكر إيش؟ الشرطين، ذكر الشرطين. قال من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن نقول لا بد في الشفاعة من شرطين: إذن الله للشافع، ورضاه الثاني رضاه عن المشفوع له والشافع. كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا ذكر إيش؟ ذكر الشفاعة المثبتة وذكر شرط واحد، والآية اللي ذكرناها قبل قليل ذكر فيها إيش؟ ذكر فيها الشرطان، ذكر فيها الشرطين. هذه القاعدة الثانية. استفاد من هذه القاعدة الثانية بيان أن حجة أهل الإشراك الأوائل كان إيش؟ طلب القربة والشفاعة، وهذه هي حجة أهل الإشراك المتأخرين سواء بسواء. فإذا كان الله جل وعلا لم يعذر الأوائل وحكم عليهم بالإشراك، فمن باب أولى هؤلاء المتأخرون، لأن هذا فيه منازعة للرب جل وعلا فيما هو من خصائصه، من خصائصه العبادة، وهنا فيه منازع للرب في هذا الحق. ومن الفوائد أيضا أن نعرف أن الشفاعة شفاعتان، منفية ومثبتة. ومن الفوائد أيضا أن نعرف أن الشفاعة المثبتة لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع، ورضاه عن الشافعي والمشفوع له. هذه القاعدة إيش؟ الثانية. تقرأ الشيخ محمد، خلي يقرأ الشيخ محمد.
القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
القاعدة الثالثة، هذه القاعدة الثالثة فيها مقدمة ونتيجة. المقدمة راجعة إلى معرفة حال العرب في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار. هذه المقدمة. والنتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا، ما فرق بين من يعبد النبي ومن يعبد الشجر والحجر. واضح؟ قاتلهم جميعا، لأن الشرك كله ملة واحدة، من أشرك فإنه يكون حلال الدم والمال، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين. أشركت بولي، بنبي، أو أشركت بحجر، أو أشركت بخنزير أو بقر أو غير ذلك. واضح؟ فاللي يأتي في آخر الزمان ويفرق بين أهل الإشراك لا حجة معه، هذا من مزيني الشرك. يقول هناك فرق بين من يدعو الأولياء وبين من يدعو الأصنام. نقول هذا كلام باطل، لأن مسلم بعث على أناس متفرقين في عباداتهم، من يعبد كذا وكذا وكذا، من يعبد الأصنام، من يعبد الأنبياء، ولم يفرق بينهم، بل استباح دماءهم جميعا وحكم عليهم بالنار. فلا فرق بين من يعبد النبي وبين من يعبد الصنم، لأن السبب هو إيش؟ هو عبادة غير الله، عبادة غير الله بأي شيء كان. إذا أشركت مع الله غيره، حجر، مدر، شجر، نبي، فإنه يكون مآلك أو يكون أمرك إيش؟ يكون الحكم عليك بالإشراك، وتكون خالدا في نار جهنم أبد الآبدين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، في عباداتهم يعني من جهة مألوهاتهم التي يعبدونها، منهم من يعبد كذا، منهم من يعبد كذا، منهم من يعبد كذا، واضح؟ قال منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وهذا يبين لك قبح الإشراك، لأن أصحابه متفرقون لا يجتمعون، لا يجتمع من يعبد كذا ويعبد كذا، بخلاف إيش؟ أهل التوحيد، فمعبودهم واحد. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. وقلنا هذا فيه الرد على من يقول الذي يعبد الصنم ليس كالذي يعبد الولي، هذا باطل، هذا كله باطل. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل،
والدليل الشمس والقمر،
لا، والدليل قوله تعالى وقاتلوهم،
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
ويكون الدين لله. والدليل على ماذا؟ على قتال المشركين. الدليل على ماذا؟ على قتال المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم. قال وقاتلوهم، هذا فيه العموم لكل مشرك، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، واضح؟ وهذا عام في أي شرك. إذن قاتلوهم يعني كلهم، لا تفرق بين من يعبد الولي ويعبد الصنم، حتى لا يكون شرك، شرك بأي نوع كان، شرك من جهة الأنبياء، شرك من جهة الأصنام، شرك من جهة كذا وكذا، لا يفرق بين هذا وهذا، واضح؟ ويكون الدين لله، تكون العبادة كلها لله، خالصة لله، لا إشراك فيها. ثم قال الآن يبين لك الشيخ أن هذه الأشياء، هذه الأشياء وجد من كان يعبدها ويعتقد فيها، الشمس والقمر والأحجار، وأن سلم ما فرق بينهم بل قاتل الجميع. طيب، دليل الشمس والقمر،
دليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر
ولا للقمر. إذن هنا دل هذه الآية على ماذا؟ دل على ماذا؟ على أن هناك من كان يعبد إيش؟ الشمس والقمر، ويسجد للشمس والقمر، واضح؟ طيب، اللي بعده دليل الملائكة،
ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمرك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا.
قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فهذا يدل على أن هناك من كان يعبد الملائكة والنبيين، واضح؟ ثم قال
ودليل الأنبياء، ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله
يا عيسى بن مريم
أأنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طيب، الدليل هذا أو هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن هناك من كان يعبد الأنبياء لأنهم عبدوا عيسى من دون الله. طيب، اللهم الله أشهد أن لا إله إلا أنت. كمل. ودليله، ودل نخلص الرسالة.
ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته
ويخافون عذابه. الدليل أشهد أن لا إله إلا الله. دليل الصالحين يعني أن هناك من كان يعبد إيش؟ الصالحين. هذه الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قيل هذه نزلت في من؟ في من كان يعبد المسيح وأمه وعزيرا. واضح؟ فالله جل وعلا أخبر أن هؤلاء المسيح وعيسى، المسيح وأمه وعزير، هؤلاء يعبدون الله ويتقربون إليه، فكيف تعبدون من دون الله؟ واضح؟ جاء ذلك عن ابن عباس. وقيل نزلت في من؟ في أناس من المشركين كانوا يعبدون أناس من الجن، نفرا من الجن، فآمن الجن أسلموا ولم يعلم بهم إيش؟ أهل الإشراك. فالله يقول هؤلاء الذين تعبدونهم هم يعبدون الله، يتقربون إلى الله جل وعلا. ذكر ذلك أو جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن سواء على القول هذا أو على أهل القول الآخر كلها أو كلاهما يدلان على أن هناك من كان يعبد الصالحين، وأنه لا يجوز عبادة الصالح من دون الله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى. وقول هنا الوسيلة، الوسيلة مراد بها إيش؟ القربة، يعني التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إذا هنا قال إيش؟ قال يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين يدعون، الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة المراد بها إيش؟ القرب، القربة، زين، الطاعة. فهؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم هم يتقربون إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات. أهل الباطل فسر الوسيلة هنا بإيش؟ بالواسطة، بأن تجعل بينك وبين الله واسطة. هذا باطل وهذا باطل. فالوسيلة في هذه الآية مراد بها القرب أو القرب والطاعات، تقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القرب والطاعات. أما أن تجعل بينك وبين الله واسطة فهذا هو الشرك. إيش؟ كفار قريش كما مر معنا، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب، ثم قال ودليل الأحجار. خلنا بالسقرأ، أنا عساس أنا بقرأ بسرعة عساس ننتهي. دليل الأحجار والأشجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. دليل الأحجار والأشجار هنا، هذه الآية دليل على ماذا؟ على أن هناك من كان يعبد الأحجار والأشجار. لماذا؟ لأن اللات، اللات فيها قراءتان، اللات بالتخفيف والمراد بها إيش؟ اسم صنم لثقيف الطائف، هذا عبارة عن صخرة منقوشة. واللات بالتشديد، هذا رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعبدوه من دون الله جل وعلا، بنوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن قال أفرأيتم اللات، اللات والعزة، اللات. أفرأيتم هذا استفهام إيش؟ إنكار، إنكار عليهم، ينكر عليهم الله جل وعلا. فإذا هذا دليل على إيش؟ على أنهم عبدوا الصخر الحجر. طيب، والعزة، العزة عبارة عن شجرات، كانت بين مكة والطائف، كانت لي شجرات، شجر، ثلاث شجرات، كانت لأهل مكة، لكفار قريش وغيرهم. إذا هذا دليل على أن هناك من كان يعبد الأشجار. العزة صخرة كبير، أو عفوا منات، هذه صخرة كبيرة كانت بين مكة المدينة، كانت بين مكة والمدينة، فهنا أنكر الله عليهم، وهذا دليل على أن هناك من عبد الأشجار والأحجار. ولما جاء الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يجتث هذه ويهدمها، فأرسل المغيرة وأبا سفيان إلى اللات فهدموها، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها، وأرسل إلى منات من يهدمها. إذن هذا كله شاهد من هذه الآية أن هناك من كان يعبد الأشجار والأحجار. قال وحديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ذات أنواط. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء وعهد بكفر، يعني اللي قالها المقالة مو بكل الصحابة، قالها من أسلم حديثا، وهذا دليل أنه إيش أنه لم يكن عنده العلم في هذه المسألة بل كان جاهلا في ذلك. أما الصحابة أو بقية الصحابة فلم يقولوا هذا لعلم أنه من الإشراك بالله جل وعلا. قالوا نحن حدثاء وعهد بكفر، المشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. النوط هو التعليق، ذات نوط يعني ذات تعاليق يعلقون بها الأسلحة من باب التبرك، من باب التبرك. فقال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا فيه شؤم التقليد، هم طلبوا فقط ما فعلوا، إنما مجرد طلب. فقال يسلم الله أكبر إنها السنن الطرق، قلتم الذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم، فشبه مقالتهم كما قالت إيش بني إسرائيل، مع أنها إيش مع أنها تختلف عنها، واضح، لكن العبرة بماذا؟ بالحقائق والمقاصد، وهذا فيه شؤم الإشراك بالله جل وعلا. هذا الحديث استفاد منه ماذا؟ خطر الجهل بالتوحيد، خطر الجهل بالتوحيد، من جهل بالتوحيد حري أن يقع في ضده، وهذا يوجب للعبد أن يتعلم التوحيد وما يقدح في التوحيد وينقص التوحيد ويذهب التوحيد. وفي أيضا خطورة التشبه، لم تشبه بالإشراك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه، فيحذر الإنسان من التشبه. وفيه أيضا أن التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها من الإشراك بالله جل وعلا، وإن سمي بغير ذلك، وإن سمي بغير ذلك. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم مع أنهم في غزو، واضح، فلا بد من إنكار المنكر، وبخاصة إذا كان ما يتعلق بالإشراك والتوحيد. وأيضا في دليل أنهم طلبوا ولم يفعلوا، لأنهم لو فعلوا خرجوا من الملة، واضح. وفي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل، لأنه كما قلنا العبرة بالحقائق. ومنها أيضا وهو الشاهد أنه وجد من كان يعبد الأشجار، وجد من كان، هؤلاء عندهم هذه الشجرة تسمى ذات أنواط يعلقون بها من أجل التبرك وأنها تنفع وتضر من دون الله، من دون الله. طيب هذه هي القاعدة الثالثة. طيب خلاصة القاعدة هذه الثالثة استفيد منها ماذا؟ بيان أن الشرك ملة واحدة، واضح، فمن وقع في الإشراك خرج من الملة وكان حطب جهنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الولي وغيره. وفيه أن كفار قريش إذا بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الصالحين ومنهم من كان يعبد الأصنام، واضح، ولم يفرق النبي بينهم. وفيه أيضا الرد على عباد القبور اليوم الذين يقولون أن الأوائل أشركوا في الربوبية، لأنهم يعتقدون أن الأصنام تنفع وتضر، وهذا باطل، لأن يسلم أمره ربه بماذا؟ أول قلنا بعث، قلنا أن يسلم بعث في أقوام متفرقين في عباداتهم معبوداتهم، وأن الله أمره بإيش؟ بأن يقاتلهم، قاتلهم جميعا، ما فرق بين هذا وهذا، واضح؟ لأن الكفر كله ملة واحدة. طيب القاعدة الأخيرة كمل يا شيخ بسرعة.
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين،
لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة،
ومشركوا زماننا شركهم دائما
دائما في الرخاء والشدة،
دائما في الرخاء والشدة. ودليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر
يشركون. هذه القاعدة إيش الرابعة، هي ختام هذه الرسالة، أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، وهذه القاعدة فيها بيان أن مشرك هذا الزمن أشد وأغلظ شركا من الأوائل، مشرك هذا الزمن أشد كفرا وشركا وأغلظ من الأوائل. لماذا؟ الأول شيء قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك وقت شدة ليس كذلك، دعوا الله مخلصين له الدين، نسوا المعبودات مع الله الآلهة الأخرى، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، في هذا الأزمان تجده في الشدة في البحر ويقول يا عيدروس يا بدوي يا علي يا حسن يا حسين، وفي شدة وفي الرخاء كذلك. هذا بين أنهم أغلظوا من الأوائل، هذا واحد. اثنين، أن مشركو زماننا يعبدون الصالح والطالح، بخلاف الأوائل يشركون مع الله إيش؟ إما ولي وإما ملك وإما نبي أو مخلوقات جامدة، حجر شجر مدر ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فيعبدون الصالح والطالح، بل يعبدون أفجر خلق الله، هذا يبين لك شناعة المشركين في هذا الزمن. وكذلك مشركو زماننا يشركون في الربوبية والألوهية بخلاف الأوائل، كان شركهم في ماذا؟ في الألوهية. في هذا الزمن الآن يشركون في هذا، يقول أن الولي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويفعل ويفعل، هذا يبين لك أن هذا الزمن أو الشرك أو المشركين في هذا الزمن أشد كفرا وإشراكا من الأوائل. هذه القاعدة العظيمة نتيجة لما سبق، هي مترتبة أو مرتبة على ما سبق. إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمن من جنس الأوائل في كل زمن، وإن كانوا ينتسبون إلى الملة، والشرك الذي فعله الأوائل، بل ربما إيش كان أشد قبحا وأشد شركا كما ذكرنا من الأمور السابقة. إذا تقرر هذا فلا بد أن تحذر من الشرك بأي وسيلة كانت، لا بد أن تحذر من أن تجعل مع الله ندا، كائنا من كان، نبي أو ولي أو حجر أو شجر أو غيره أي ذلك. ومن ذهب إلى البلاد المجاورة يرى الأمر العجاب في هذا أو من هذا الشرك، والتوجه إلى الأولياء الصالحين عند الشدائد ونحوها. ونحن نحمد الله في هذه البلاد يعني هذا الأمر لله الحمد يعني بعيد عنا، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الإشراك وأن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بلزوم التوحيد والسنة والممات على التوحيد والسنة. هذا آخر التعليق على هذه الرسالة المباركة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.